الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على الحديث 53، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه والفهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، الحديث 53، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه يتحدث عن العدل العظيم الذي جاء به الإسلام في ما بين المسلمين، فلا يمكن أن يكون هناك ظلم أو جور، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا يدلنا على عظيم دلالات هذا الحديث من جهة، وعظيم فضل الإسلام من جهة أخرى. ثم من جوامع الأخبار في هذا الحديث أن المسلمين ينبغي ويجب عليهم أن يكونوا يداً واحدة على من سواه. نعم.
قال: هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
كالتفصيل كحرف الجر. نعم.
قال: هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين،
وكقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا الحديث أيضا يبين معنى قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم.
قال: فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ، فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد.
أما لا يقتل المسلم بالكافر، المقصود أنه لو قتل مسلم كافرا من أهل الحرب فهذا لا إشكال أنه لا يقتل به، وليس هذا المراد من الحديث، وإنما المقصود بالحديث: لا يقتل مسلم بكافر. لو أن مسلما قتل ذميا، أي قتل رجلا معاهدا من الكفار، يعني رجل من الكفار دخل في بلاد المسلمين بعهد، أو ذمي من أهل البلد لكنه كافر فقتله مسلم، فهل يقتل به؟ أما قصاصا فلا. وهذا قول جماهير العلماء، ولا يعلم له خلاف بين السلف، وإنما خالف فيه بعض الفقهاء. ولكن هل يقتل تعزيرا؟ هذه مسألة أخرى. لا يقتل قصاصا، نعم، يعني بمعنى أنه يجب عليه أن يدفع دية الكافر ولا يقتل به، لكن لو أن الحاكم رأى أنه ينبغي قتله تعزيرا حتى لا يقدم على مثل هذا العمل مرة أخرى، فهذا فيه نزاع، والجمهور على منعه، ومن أهل العلم من جوزه، ولكن الحديث صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر. ولو أن مسلما قتل حرا قتل عبدا، فهل المسلم الحر مكافئ للمسلم العبد من حيث الدين؟ نعم، لكن من حيث الحرية والعبودية لا. ولهذا الجمهور يفرقون، يقولون لا يقتل المسلم الحر بالمسلم العبد، لكن الحنفية يقولون المسلم يقتل بالمسلم سواء كان حرا أو عبدا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكافأة الدماء الدين دون أي اعتبار آخر. ولأن الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة من حيث العموم، وأما قوله جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد، فالمقصود بهذه الآية الحر بالحر والعبد بالعبد أنه حينما يحصل قتال بين المسلمين تعدي من جهة على جهة، فإذا قتل الحر عبدا لا نقول والله لا يقتل لأنه حر، يقتل، لكن ما المقصود بالآية الحر بالحر والعبد بالعبد؟ المقصود أنه لا يجوز أن الحر إذا قتل حرا أن يفدى بعبد، هذا المقصود. وأما مكافأة الدماء في الإسلام فالصواب أن المسلمين دماؤهم متكافئة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، والأل فيه الاستغراق، فلا يقولن أحد أنا حر وهذا عبد، أو أنا أبيض وهذا أصفر، وأنا قرشي وهذا غير قرشي، وأنا عربي وهذا عجمي. هذه المعاني لا عبرة فيها في الإسلام، العبرة والمعيار الوحيد هو الدين، المعيار الوحيد هو الدين. نعم.
قال وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين
فلهم أن يقتصوا منه، لهم يعني للحاكم الذي يتولى حكم القصاص، وليس لأحد المسلمين ولا لجماعة يجتمعون يقيمون القصاص، فهذه شريعة الغاب. الواجب هو أن يقوم الحاكم المسلم بالقصاص وبالأحكام المتعلقة بالقضاء والتنفيذ. فإذا لم يكن للمسلمين حاكم، يعني في بلد لا سمح الله لا يوجد فيه حاكم، فماذا يفعلون؟ يصبرون ولا يقتل بعضهم بعضا ولو اقتصاصا، لأن هذا يزيد الفتنة فتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما لو لم يكن للمسلمين حاكم ولا أمير، قال كن حلس بيتك، قال أرأيته إن دخل علي يريد قتلي؟ قال كن كخيري ابني آدم. ما قال اقتله، ليه؟ لأنه إذا قام يقتله زاد الفتنة فتنة، والإسلام جاء لتقليل الفتن ولتقليل الشر. نعم.
قال لا فرق بين الصغير بالكبير وبالعكس، والذكر بالأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس.
يعني المقصود بهذا الحديث ويسعى بذمتهم أدناهم، تصوره في هذا العصر لو أن رجلا من أحد المسلمين أتى بسائق، وهذا السائق كافر، طبعا لا يجوز جلب الكفار إلى الجزيرة، لكنه أتى بسائق كافر، فهذا السائق الكافر الذي أتى إنما جاء بعهد أمان بالتأشيرة الصادرة منه، بالتأشيرة الصادرة له من الدولة وتحت كفالته، فهو من أحد المسلمين. فإن جاء رجل مسؤول كبير بسائق وبعهد أمان من الدولة له تحت كفالته، فحينئذ لا يقال أن سائق فلان مؤمن لأنه سائق فلان، وسائق فلان غير مؤمن نضربه ونلطمه لأنه سائق فلان، لا، لا يجوز هذا الكلام. ويسعى بذمتهم أدناهم، فأدنى المسلمين أقلهم رتبة في الدين ورتبة في الدنيا، ذمته وعهده كذمة أعلاهم دينا أو كذمة أعلاهم دنيا، لا فرق. نعم، بل إن المرأة لو أجارت كما قال صلى الله عليه وسلم أم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإن إجارتها ماضية ما دام ولي الأمر قد أصدر لها الإذن. نعم.
قال وقوله صلى الله،
التأشيرات اليوم هي بمثابة الأمن، هي بمثابة العهد، التأشيرات الصادرة من الدولة للكفار هي بمثابة العهد وبمثابة الأمن، لا يجوز التعدي عليهم إذا ما دخلوا إلى بلاد المسلمين. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم،
ويرد يرد
ويرد عليه،
لا يرد
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 ويرد عليهم أقصاهم،
أيوة،
أي في التأمين، وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم.
هذا الخبر من الحديث ويرد عليهم أقصاهم فيه تفسيران. الأول أن أبعد الناس من المسلمين عليهم أن يردوا عن المسلمين الشر، يعني مثلا لو كان الشر لا سمح الله في المدينة ورجل يسكن في البادية فجاء الشر من طرفه، فعليه أن يرد الشر الوارد إلى المدينة من جهته، وهذا هو معنى قوله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إنسان في البادية فرأى مثلا طيارة ظنها من طيارات العدو، عليه أن يبلغ المسؤولين ولو كان بعيدا، ما يقول والله أنا مالي شغل، هذا يروح يقصف في القرية مثلا لا سمح الله في المدينة. يرد عليهم أقصاهم، أي يرد عليهم عدوهم من كان في أقصاهم. والمعنى الثاني وهو الذي ذكره الشيخ ويرد عليهم أقصاهم، أي أن أبعد الناس اشتراكا في صون البلد وحفظ البلد في الإغارة أو في الحراسة يجب أن يشرك في الأجر وفي المغنم، وفي عصرنا اليوم في الراتب وفي العطاء، لكن كل واحد بقدره. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار، فالقول بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة، فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك.
وهم يد على من سواهم كما قال جل وعلا، كأنهم بنيان مرصوص، وكما قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال في الحديث الآخر إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيجب على كل من يقدر على أن يكون عونا للمسلمين أن يكون عونا لهم، ولا يجوز أن يخذلهم بحجة والله أنا مالي شغل أو هذا بعيد عني وأنا وش لي علاقة بالقبيلة الفلانية والقرية الفلانية والبلدة الفلانية. مثل ما نسمع اليوم بوسائل الاتصال الحديثة يقول ما لنا شغل بفلسطين، إذا كيف أنت مالك شغل بفلسطين وأنت تقول أنا مسلم؟ هذا بيت المقدس، هذا الذي قال الله عنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا الذي قال الله عنه والتين والزيتون، كيف أنت تقول ما لي شغل؟ هذا كلام نسأل الله السلامة والعافية، كلام من لا يعقل. وإلا فيجب على المسلمين أن يكونوا عونا على الكافرين مهما كان المسلم، ولو كان المسلم من أفسق الناس فيجب إعانته، ولو كان المسلم من أفجر الناس فيجب إعانته ضد الكافر، ولو كان المسلم مهما يكون يجب أن نقف معه لكي ندفع عنه ظلم الظالم. هذه مسألة عظيمة، وهم يد على من سواهم، ولا يجوز أن يكون أن يستخدم المسلمون من قبل الأعداء فيضرب بعضهم بعضا كما هو الحال اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على المسلمين أن يكونوا متيقظين مدركين لما حولهم ولما يحاك لهم من قبل المخابرات العالمية وغيرها، فإنهم لا يريدون إلا القلاقل والبلابل في بلاد المسلمين. الأمن الموجود في بلاد المسلمين يقلقهم، الأمن الموجود في بلاد المسلمين يضج مضاجعهم، والله لا ينامون لا ليل ولا نهار، فقط يفكرون كيف يقوضون الأمن الموجود في بلاد المسلمين، يفكرون فقط في إيجاد القلاقل بين المسلمين. فالواجب على المسلمين أن يجعلوا الأخوة الإسلامية فوق كل شيء، فوق كل مصلحة، وفوق كل أمور دنيوية عاجلة. لكن مع الأسف الشديد الذي نراه هو أن الكفار صاروا يتلاعبون بالمسلمين، فرقوهم شذر مذر، وصدق الغوغاء من الناس ما يصدر في هذه الوسائل الحديثة. واحد يخرج من لندن ويتكلم الناس كلهم يطيعون، عجيب والله أمر الناس، غريب أمر الناس، كيف هذا الكلام؟ هذه الوسائل أتيحت لماذا؟ أتيحت لأجل عيونكم؟ لا، أتيحت لأجل إيجاد القلاقل والبلابل في بلاد المسلمين. لكن نسوا هذه القضية العظيمة، وهي أن المسلمين كالجسد الواحد، هذا الواجب. وإلا كيف نسمع رجل يقول أنا ما لي شغل بالفلسطينيين، ما لي شغل بيت المقدس، كيف هذا الكلام؟ تقول له الناس يموتون من الجوع في اليمن يقول أنا ما لي شغل فيهم، يا سبحان الله، لو كان عندك ما نقول غيرة إسلام، لو كان عندك ما يسميه أهل الغرب بالنخوة الإنسانية ما قلت هذا الكلام، فكيف بالأخوة الإسلامية؟ نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه، والله أعلم.
لا يجوز قتل أهل ذوي العهد، لا يجوز قتلهم بأي حال من الأحوال. طيب إذا نقضوا العهد، إذا نقضوا العهد لا يجوز قتلهم أيضا، وإنما يؤمرون بالخروج من بلاد المسلمين، وهذه قضية مهمة. إلا أن يقتل، فإن قتل المعاهد شخصا ما سواء من المعاهدين أو من المسلمين فإنه يقتل قصاصا إذا كان متعمدا، وإلا فالأصل أنه لا يجوز قتل المعاهدين. بمعنى، وهذه قضية مهمة يغفل عنها كثير من الناس مع الأسف، بل وبعض المنتسبين إلى العلم، يظن بعض الناس أن الإسلام يأمر يقتل الكافر لكفر. هذا غلط، هذا غلط، نحن لا نقتل الكافر لكفره. وإلا تأملوا معي الآن، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر، أليس اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس يعيشون في بلاد المسلمين وهم كفار؟ لماذا لم نقتلهم؟ دلنا على أن الكافر لا يقتل لكفره. إذن لماذا يقتل؟ يقتل إذا جمع مع الكفر وصفا آخر، وهو مقاتلته المسلمين، بغيه على المسلمين، صده دين الله عز وجل. هذه هي الأحوال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. وهم مشركون كفار. لذلك ينبغي أن ندرك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الألف واللام هنا ليس للاستغراق، وإلا ما كان لقوله جل وعلا من معنى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الألف واللام هنا للعهد، أي الذين يقاتلون، الذين يصدون عن ديني، الذين يبغون علي. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الترك ما تركوكم، ويقول: دعوا الحبش ما وادعوكم. طيب هذول كفار، ليش نتركهم؟ علمنا أن الموادعة متى ما أمكن فإنها مقدمة على القتل، لأننا نستطيع أن ندعو الناس إلى الإسلام في العهد والأمان أكثر مما لو ندعوهم في حال الحرب والقتال. ولذلك الذين يقولون الإسلام انتشر بالسيف، هؤلاء كذابون دجالون. بالسيف ما يمكن تدخل الإيمان في قلب إنسان. لو كان يمكن بالسيف أن تدخل عقيدة إلى قلب الناس لكان الناس اليوم كلهم على عقيدة الإنجليز. ليش؟ لأن الإنجليز كانوا يفتخرون بأنها الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، احتلت الشرق والغرب. طيب لماذا لم يستطيعوا أن يغيروا دين الناس؟ وهم أتوا بالدبابات وبالقوة إلى آخره، لأن العقائد ما يمكن تغييرها بالقوة. لذلك قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قال: لكم دينكم ولي دين. فهذا أمر عظيم، أن أهل العهد، أهل الأمان، أهل الذمة من الكفار، أهل الهدنة لا يجوز قتلهم. أي كافر يمد يده إلينا للصلح لا يجوز أن نقبض أيدينا. ولذلك قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. طيب افرض أنهم يريدون خداعنا، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. أن القضية المهمة الإسلام من السلم، الإسلام من السلم. لذلك لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في صلح الحديبية في سنة 6 من الهجرة، دخل الناس في دين الله أفواجا. بعد الصلح، أيام القتال كان الناس يدخلون آحاد وفردان، في أيام الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
شعيب.
أحسن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جوامع الأخبار، لأنه أصل في ضمان الصنائع، أصل في ضمان أهل الصنائع. وهذا الحديث رواه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. وهنا في السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه، المقصود عن أبيه على الصحيح من أقوال المحدثين هو عبد الله بن عمرو، عن أبيه المقصود به محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فهذا الإسناد إسناد حسن، كما حققه جمع من المحدثين ومنهم الإمام النسائي رحمه الله وغيره. نعم.
قال: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن، فيدخل في الغش ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب.
يعني هذا الحديث أصل في أن من ادعى صناعة كالطب ونحوه ولم يكن كذلك، يعني شهادة مزورة مثلا، أو أنه شهادته في الباطنية يروح يسوي جراحة، أو أنه جراحة ويروح يسوي مخ وأعصاب، فمن كان كذلك فإنه يضمن ما أتلف ويرد المال الذي أخذ، فعليه أمران بل ثلاثة: أولا أنه آثم عليه التوبة، ثانيا عليه ضمان ما أتلف، ثالثا يرد ما أخذ من المال. كم يكون الضمان؟ ضمان ما أتلف معروف، إذا كان نفس إنسان فدية ومغلظة. لماذا مغلظة؟ لأنه شبه عمد، لأنه شبه العمد، ما يحسن الصناعة ويتصنع. وهكذا إن أتلف عضوا فكل عضو بالدية المعروفة التي وضعها الشارع، فإن كان في الأشياء التي ليس فيها دية معروفة فالأرش، والذي يقدر الأرش هو القاضي، والذي يقدر الأرش هو القاضي. ومن هنا نقول للأطباء والصنايعيين عموما: اتقوا الله عز وجل، لا تحسبوا أن الدنيا تنفعكم، تهتمون بجمع المال وتنسون أنكم محاسبون أمام الله عز وجل قبل أن تحاسبوا أمام القانون. يمكن الإنسان يتفلت من القانون بحيص بيص ولف ودوران، لكن والله لا يستطيع التفلت من الله عز وجل. فمن لا يحسن شيئا من هذه الصناعات يتق الله سبحانه وتعالى. يدعي أنه حداد فيأتي يصنع بابا ثم يسقط الباب على أحد من الناس، يدعي أنه كهربائي فيصنع الكهرباء ثم بعد ذلك يصير شورت في البيت فيحترق هذا البيت، يضمن كل هذه الأشياء. ولهذا يجب على الدولة أن تتأكد من صناعات أهل الصناعة، يجب على الدولة والمسؤولين في البلدية والرقابة والتجارة أن يتأكدوا من صناعات أهل الصناعات، وأن لا يمكنوا أحداً من صنعة إلا بعد التأكد من صحة صنعته، ثم إذا أخطأ فإن خطأه يكون مغفوراً. أما كل واحد يدخل السوق ويدعي أنه كذا وكذا وكذا وكذا، مع الأسف الآن بعض الناس يغيب 6 أشهر في الصين ويدعي ويرجع ويقول: والله أنا معي شهادة الطب البديل دكتوراه. شلون؟ بالعقل ما يصير. شلون 6 أشهر؟ ها أنت ما معك ثانوية، شلون 6 أشهر صار معك دكتوراه في الطب البديل؟ لا ويمارس ولا كأن شيئا يكون، لكن والله يضمن عند الله. أين يذهب من الله عز وجل؟ فليأخذ الأموال العاجلة، لكن أين يذهب؟ أين يذهب يوم لا دينار فيه ولا درهم؟ ماذا سيفعل؟ نعم.
قال: ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه مأذون فيه من المكلف أوليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، والله أعلم.
هذه قاعدة فقهية ما هي؟ أن المأذون فيه إذا ترتب عليه تلف فإنه لا يضمن، وما ليس مأذونا فيه فإنه إذا تلف فإن تالفه يضمن أو من في يده يضمن. هذه قاعدة فقهية، أن المأذون فيه لا ضمان فيه، وغير المأمون فيه الضمان. لكن هنا نقول للأطباء والصنايعيين الذين يحسنون الصنعة، يحسنون الصنعة، أنهم لا يضمنون بشرطين، ما هو كل حال، وإلا ما يضمنون بشرطين. الشرط الأول ألا يتعدوا، الشرط الثاني ألا يفرطوا. يعني الطبيب مرة ثانية، أهل الصناعات لا يضمنون، الذين يحسنون الصناعة لا يضمنون بشرطين، الأول ألا يتعدوا، والثاني ألا يفرطوا، لا يتساهلوا. مثال التعدي، مثال التعدي، إنسان عنده عملية في البطن فسووا فحوصات، قال والله عنده المرارة زائدة، فأخذ إذن المريض في إزالة الزائدة، في إزالة المرارة، فوقع المريض على ذلك. فلما فتح بدا له أن يفتش في شيء آخر، أزال المرارة وبدأ يفتش، وأثناء التفتيش حصل منه جرح فمات المريض من النزيف، فطالب أولياء المقتول بأن هذا الطبيب تعدى، فإذا ثبت أنه تعدى فإنه يضمن الدية. هذه مسألة مهمة ترى. طيب وأن لا يفرط، كيف يفرط؟ سهل، خصوصا اليوم مع الأسف الشديد، طبيب داخل العملية وفاتش بطن المريض وقاعد يتكلم بالتليفون، شلون؟ هذا واضح أنه متساهل، فإذا ما حصل وترتب عليه ضرر فإنه يضمن باتفاق العلماء. ولهذا يجب أن يكون هناك مراقبة على الأطباء، مراقبة على أهل الصناعات، ألا يحصل منهم تعدي ولا يحصل منهم تفريط. أنا وقفت على أحد الحالات، رجل جاء تبرع بكليته، وأحد الأطباء المزيلين لأحد كليتيه وتركيبه لرجل آخر محتاج، حصل منه خدش في القولون العصبي لهذا الرجل، بعد 36 ساعة مات الرجل. الآن يأتي ويسأل عن حكم الصوم. طيب إذا كان حصل منه تفريط أو حصل منه تعدي فلا خلاف بين العلماء أنه يضمن وإن كان متقن الصنعة. لماذا؟ لأن التعدي في المأذون فيه معه ضمان، التفريط في المأذون فيه معه ضمان. إذن متى لا يكون في المأذون فيه ضمان؟ إذا لم يكن فيه تعد ولا تفريط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.